بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 77 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الدرس هو الدرس السابع في يومنا هذا الاثنين الأول من شهر صفر عام 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في الدروس الماضية ذكر 35 سؤالا من الأسئلة التي قام على توضيحها وبيانها المؤلف رحمه الله تعالى، ووقف بنا الحديث عند السؤال 36 في مسألة الإيمان وتعريف الإيمان. المؤلف رحمه الله تعالى يسير في ترتيبه لهذا الكتاب على حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور الذي فيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل مسافر لا يعرفه أحد، فسأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان. وتقدم في الأسئلة الماضية ذكر ما يتعلق ببعض مسائل أحكام أو أركان الإسلام الخمسة، وهذا الدرس هو البدء في أركان الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في سؤاله 36: ما هو الإيمان؟ وفي الحقيقة من المهم جدا للمسلم أن يتعرف على هذه الألفاظ الشرعية الدينية التي يلهج بها والتي يقرأها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون اعتقاده اعتقادا صحيحا ومبنيا على علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان تعريفه وبيانه وتوضيحه، لو سألت كثيرا من الناس اليوم تجد أن عندهم مفاهيم مغلوطة لهذا الأمر، لا سيما في باب الإيمان وما يتعلق به، وسيأتي ذلك وسيتضح إن شاء الله من خلال تعريف المؤلف رحمه الله تعالى للإيمان. يقول الشيخ حفظه الله رحمه الله في جوابه على هذا السؤال: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. هذا التعريف للإيمان هو تعريف أهل السنة والجماعة، وهو الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم وتابعوهم بإحسان، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من علماء الإسلام، غير أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى أثر عنه ما يخالف هذا القول، وجاء عند الأحناف أيضا فصلهم لمسألة العمل عن الإيمان. ولكن المعتقد الصحيح أن الإيمان قول وعمل، ويضبط العلماء ذلك فيقولون: الإيمان خمس نونات، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذه العبارة نفس العبارة التي جاء بها المؤلف، لكن يضبطها العلماء بالسجع حتى يتبين للمسلم أهمية هذا التعريف. إذن الإيمان قول وعمل، وقد جاء عن كثير من السلف الإشارة إلى ذلك، وقالوا إن الإيمان قول وعمل، يقصدون بكلمة قول يعني يعنون قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالقلب له قول وله اعتقاد، ما يكون في القلب من إيمان بالله وتصديق به، هذا اعتقاد القلب، والمحبة والتوكل وغير ذلك من الأعمال القلبية هذا عمل القلب. وقول اللسان يذكر فيه التسبيح والتهليل والتحميد والذكر وقول لا إله إلا الله والكلمة الطيبة، وعمل الجوارح كالصلاة وأداء الزكاة وإخراج الزكاة، كل ذلك من الإيمان. وهذا الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا ازداد الإنسان من الطاعات زاد إيمانه كما سيأتي في الأدلة، وإذا عصى الله نقص إيمانه. ولهذا قال المؤلف ويتفاضل أهله فيه، فالمؤمنون ليسوا سواء، منهم المقربون والسباقون إلى الخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه كما جاء في كتاب الله جل وعلا. فأهل الإيمان يتفاوتون فيه. وهذه الأشياء التي نبه عليها المؤلف هي أركان للإيمان، أركان لحقيقة الإيمان. فالإيمان لا بد فيه من قول وعمل واعتقاد، لا يتم الإيمان إلا بهذه الأركان الثلاث: القول والعمل والاعتقاد. إذا تأملنا في حال المنافقين فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم جاءوا باللفظ والقول، فقالوا آمنا بالله واليوم الآخر، وقالوا نشهد إنك لرسول الله، وأظهروا الأعمال الصالحة، ولكن كانت بواطنهم منطوية على الفساد، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم كاذبون وأنهم غير مؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا لا بد من الاعتقاد. الإنسان إذا أحب الإسلام وأعلن يعني بدخوله مع المسلمين لكن قلبه لا يعتقد ذلك، هذا لا يقبل منه الدين. وكذلك إذا اعتقد بهذا الدين وكان قلبه ممتلئا محبة للرسول ولأهل الإسلام لكنه أبى أن ينطق بلا إله إلا الله، لا يقبل الله عز وجل منه، كما هو الحال في قصة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يعلم صدق رسول الله ويعتقد صدقه وأن الله ناصره، وكان مع ذلك يناصر رسول الله ويذود عنه ويدافع، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فكان من أهل النار. كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مدينا. فأبو طالب عرف عنه محبته للرسول، وعرف عنه أيضا دفاعه عن الإسلام وعن نبي الإسلام، لكنه كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فجاءت الآيات الدالة على أنه من أهل النار الكافرين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية نزلت في أبي طالب، وكذلك نزل فيه قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالمقصود أنه لا بد من هذه الأركان الثلاثة في الإيمان: الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهذه أركان لا يصح الإيمان إلا بها. بدأ المؤلف بعد ذلك بذكر ما يوضح هذا الأمر ويبينه ويفسره، فقال في سؤاله 37: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ والجواب عن ذلك أن الدليل يرجع إلى الكتاب والسنة وإجماع السلف، فقد دل القرآن على ذلك، ودل على ذلك أيضا السنة، وجاء إجماع السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذلك أن الإيمان قول وعمل. حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت، أو كل من أدركت من أهل العلم يقولون إن الإيمان قول وعمل. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال أو غيره من السلف: أدركت ألفا، ما يزيد عن ألف من علماء الإسلام كلهم يقول الإيمان قول وعمل. قال المؤلف: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الآية دالة على أن الإيمان قول وعمل، لأن الله سبحانه حبب إلى عباده المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، فكانوا من إيمانهم بالله سبحانه يعتقدون الاعتقاد الصحيح. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. فمن الإيمان الإيمان بالله والإيمان برسول الله، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يفسر الشاهد من الآية. ذكر لنا رحمه الله آية الحجرات وآية الأعراف وزينه في قلوبكم، وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. فإذا قيل ما الشاهد من هذه الأدلة على دلالتها أن الإيمان قول وعمل، فتفسيره ما ذكر أن هذه الأمور التي أمر الله بها في هذه الآية، فآمنوا بالله ورسوله، وكذا عمل القلب يدخل في عمل القلب اعتقادا وعمل اللسان نطقا، لأن معنى قوله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله، أن إيمانهم لا يكون إلا بالنطق باللسان وبالاعتقاد بالجنان، لابد أن يكون قولا واعتقادا، فدل ذلك على أن هذا هو الإيمان. وكذلك قوله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فقوله ليضيع إيمانكم، كلمة إيمانكم معناها صلاتكم، فسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا، فسمى الله الصلاة إيمانا. وجاء في الحديث: الطهور شطر الإيمان. قيل في بعض التفاسير: الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهور. إذا ذكر المؤلف لنا ثلاث آيات: الآية الأولى ترجع إلى عمل القلب واعتقاد القلب، والآية الثانية ترجع إلى عمل اللسان، والآية الثالثة ترجع إلى عمل الجوارح. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال المؤلف في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة أي الصلاة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء القمص وغيرها من الإيمان. أشار المؤلف رحمه الله تعالى بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه وفد عبد القيس فسألوه أن يعلمهم، فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في هذا الحديث بأركان الإسلام، فسر الإيمان بأركان الإسلام، فجعل الصلاة، جعل التوحيد والصلاة والزكاة وصيام رمضان، جعل ذلك من الإيمان، فهذه من شعب الإيمان. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل ذلك على أن قيام ليلة القدر من الإيمان وقيام رمضان من الإيمان، فهذه أعمال صالحة هي من عمل الجوارح، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. فبين بهذا الجواب أن الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال الصالحة، فالإيمان عمل. وبهذا الجواب المختصر من المؤلف رحمه الله تعالى نستفيد جملة من الفوائد، منها أن الأدلة على أن الإيمان قول وعمل منها ما هو في القرآن ومنها ما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى ذلك إجماع السلف، فالصحابة كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل، لا يوجد من الصحابة من يقول إن الإيمان قول بلا عمل أو عمل بلا قول. وعلى هذا سار التابعون لهم بإحسان من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. المؤلف في هذا الجواب المختصر ذكر ثلاث آيات: الآية الأولى وهي قوله سبحانه: زينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أشار بها إلى عمل القلب. وذكر الآية الثانية: فآمنوا بالله ورسوله، واستدل بها على عمل اللسان، وذكر قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، واستدل بها المؤلف رحمه الله على عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، لأنه قال: سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. والشاهد من هذه الآيات تسمية هذه الأمور إيمانا، تسميتها إيمانا دال على ما ذكر رحمه الله. كذلك المؤلف استدل بالأحاديث واختصرها التي فيها تسمية الأعمال بالإيمان، ولهذا الصلاة إيمان والزكاة إيمان والحج إيمان والصيام من الإيمان وأداء الخمس من الإيمان والأمر بالمعروف من الإيمان إلى غير ذلك، كل هذا من شعب الإيمان. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بعد أن بين رحمه الله بالأدلة القاطعة أن الإيمان قول وعمل، قال في سؤاله 38: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، والمؤلف رحمه الله يشير بهذه الأدلة إلى مخالفة أهل السنة لبعض أهل البدع كالمرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، أو الذين يقولون الإيمان لا يتغير، ثابت لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص. وهذا موجود اليوم عند الناس، الناس اليوم بعضهم يقول يا أخي الإيمان في القلب، إذا قيل له اتق الله أو أدي الصلاة أو أطلق لحيتك أو أيتها المرأة احتجبي الحجاب الشرعي، تجد منهم من يقول الإيمان الإسلام وهذا الدين ليس في الشكليات وإنما الإيمان في القلب. هذا مذهب المرجئة وهذا مذهب أهل البدع، أن الإيمان لا يشمل الأعمال الصالحة. وقد أخذنا الآن بالأدلة أن الإيمان يدخل فيه كل الأعمال الصالحة، حتى حجاب المرأة من الإيمان، ولحية المسلم من الإيمان، واعتناؤه بمظهره وبحثه عن الجمال من الإيمان، كل ذلك من الأشياء التي حبب فيها الإسلام ورغب فيها، هذا من الإيمان. ولكن لجهل الناس اليوم يقول الإيمان في القلب، يعني يقصد حتى لو ترك الصلاة، حتى لو فعل ما فعل، أهم شيء الإيمان موجود في قلبه لا يتزحزح. وهذا هو مذهب أهل البدع، أنهم يقول الإيمان قول فقط، يقول إذا شهد الإنسان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان، والناس لا يتفاضلون، وإيمان المسلم كإيمان جبريل عليه السلام، كل هذا من الأقاويل الباطلة. ولهذا أهل السنة لما ذكروا ضابط تعريف الإيمان تبين بذلك أن من الناس من هو قوي في إيمانه ومنهم من هو ضعيف في إيمانه، وأن المسلم إذا حصل منه تقصير في دين الله فإن ذلك يرجع إلى ضعف إيمانه. ولهذا هناك المؤمن القوي وهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فهذه أدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. قال المؤلف: من ذلك قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل ذلك على أن الإيمان يزيد، وإذا كان الإيمان يزيد فإنه من باب أولى ينقص، كل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. كذلك قوله تعالى وزدناهم هدى في قصة أصحاب الكهف، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا في قصة أصحاب أحد في آل عمران، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات. وهذه الآيات كلها فيها أن الإيمان يزيد. وقال العلماء هذه الآيات دليل على الزيادة وهي دليل على النقصان أيضا، لأن كل شيء كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. ثم قال المؤلف: وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال. هكذا قال المؤلف. والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب الوحي، قال لقيني أبو بكر الصديق فقال كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يعني هو يقول نحن لما نكون في مجلس الرسول نسمع الموعظة يكون إيماننا أقوى ونكون قريبين أكثر من الله، إذا خرجنا نسينا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت نافق حنظلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فأخبره الخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات، ساعة وساعة يعني ساعة في طاعة الله، ولا بأس بساعة أخرى في الله المباح الذي أباحه الله من ذلك الجلوس مع الأبناء والجلوس مع الأهل والجلوس مع الأحباب ونحو ذلك. والناس هم يفسرونها ساعة وساعة، ساعة لربك وساعة لقلبك، يقصدون للشيطان. ولا شك أن هذا من التفاسير الخاطئة التي الناس اليوم يتداولونها. فالحال التي يكون عليها الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام هي حال إيمان قوي، فدل الحديث على أن الإنسان قد يكون في بعض الحالات إيمانه أقوى من بعض، فهذا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص. المرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعندهم الإيمان شيء ثابت، ولهذا عندهم الناس سواء، بل ربما تجد منهم من يفضل أصحاب المعصية على أصحاب الطاعة. ولهذا اليوم يعني لما يذكر أهل الصلاة وأهل الهدى وأهل التقى تجد بعض أهل الباطل يبادرون بنقل أهل الحق، بنقل الصالحين والكلام عليهم، وتجدهم يتهمونهم بالنفاق ويقول هؤلاء كذابون وهؤلاء فقط يعني ظاهرهم اللحى ونحو ذلك وباطنهم الفساد ولا يوجد أشر منهم، إلى غير ذلك من العبارات التي يتداولها العامة والجهال وبعض المثقفين، مما يدل على الحقد على الدين، ومما يدل على عدم اعترافهم بأن هذه من مظاهر الإسلام العظيمة. يبغضون الحجاب ويبغضون اللحى ويبغضون قراءة القرآن والعناية به، ويرون أن هذا من التشدد ومن التذمر، ويرون أنفسهم أفضل من هؤلاء لأن هؤلاء في نظرهم من المتشددين ومن الذين لم يذوقوا طعما لهذه الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. هذا مبني على ماذا؟ مبني على اعتقادهم أن الإيمان في القلب والإيمان لا علاقة له بالأعمال، فقط إذا قلت آمنت بالله فأنت مسلم. ولهذا كثر في الناس اليوم المسلم باللسان بهويته، لكنه في أعماله أبعد ما يكون عن أهل الإيمان. أكد المؤلف رحمه الله تعالى هذا المعنى فقال ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه، لأنه نص أن الإيمان يتفاضل أهله فيه، ثم استدل بقول الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قال بعد ذلك في نهاية سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فالمقربون فالأهل الإيمان منهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين، ولكل منزل عند الله جل وعلا. وفي سورة فاطر يقول جل وعلا فمنهم أي من هذه الأمة فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات هو الذي يقوم بالفرائض ويتبع ذلك بالنوافل، والمقتصد الذي يقتصر على ما فرض الله ويجتنب ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والظالم لنفسه هو المؤمن العاصي ضعيف الإيمان الذي يقع في المخالفة. قال: ومن الأدلة في حديث الشفاعة إن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. فدل ذلك على أن أهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم، منهم من الإيمان في قلبه مثل الجبال، وإذا وجد الإيمان في القلب تحركت الأعمال الجوارح بالأعمال الصالحة، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ عند بعض الناس من إيمانه بمقدار الذرة، شيء قليل جدا في قلبه يقول لا إله إلا الله وهو مليء بالتقصير والمخالفة لشرع الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في سؤاله 40: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ ذكرنا نحن من قبل في حديث جبريل أن الإيمان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الستة، ولكن الإيمان إذا أطلق يدخل فيه كل الدين، فهذا الدين يقال له دين الإسلام ودين الإيمان. قال المؤلف: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. يوضح ذلك أن الإسلام والإيمان هاتان الكلمتان لكل منهما معنى إذا اجتمع في سياق واحد وفي آية أو حديث واحد. فيفسر العلماء الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويفسرون الإيمان بالأعمال الباطنة، فإذا اجتمع في دليل واحد كان هذا هو المعنى، كما جاء في حديث جبريل: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأركان الظاهرة، وفسر الإيمان بالأركان الباطنة، الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. لكن إذا ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الدين كله، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الدين كله. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهذه الآية جمع فيها الإيمان والإسلام: كنتم آمنتم بالله يعني صدقتم به، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين أي من أهل الإسلام الذين يأتون بالأعمال الظاهرة والباطنة. لكن إذا ذكر الإيمان وحده: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، يعني يا أهل الإيمان بهذا الدين، فيدخل في الإيمان في نداء بأهل الإيمان كل من صدق بهذا الدين بأعماله الظاهرة والباطنة. فالمؤلف أراد بهذا أن يبين أن الإيمان يشمل الدين كله، ولهذا قلنا نحن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فيدخل في ذلك أن الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبسمك في وجه أخيك وصلة الأرحام وبر الوالدين، كل ذلك هو من شعب الإيمان. الإيمان يشمل الدين كله. لكن الإيمان على التفصيل، الإيمان على التفصيل يدخل فيه الأركان الستة، ولهذا قال في سؤاله 41: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ قال: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم من حديث عمر. قال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ وهذا في السؤال 42. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اشتملت هذه الآية على خمسة أركان من أركان الإيمان. والركن السادس دليله قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالمقصود أنه إذا سئل الإنسان عن الإيمان أو عن الإسلام، ما تعرف الإسلام وما تعرف الإيمان، فإنه يذكر هذا الأمر، أن كلمة الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا اختلفتا في المعنى، وإذا افترقتا اتفقتا في المعنى. هكذا يقول العلماء فيهما: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ويراد في عند اجتماعهما بالإسلام الأركان الخمسة التي تقدم الحديث عنها، ويراد بالإيمان عند اجتماعهما الأركان الستة التي اشتمل عليها حديث جبريل. ودليل الأركان الستة من أركان الإيمان حديث جبريل من السنة، وأما من القرآن فدليل ذلك الآية من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم ذكر دليل الركن السادس وهو قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بهذا يكون قد تم لنا الحديث عن السؤال 42، ونبتدي إن شاء الله في الدرس القادم تفصيل الأسئلة التي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى توضيحا وبيانا لأركان الإيمان الستة على جهة التفصيل. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإن شاء الله تعالى من الدرس القادم سنبدأ يعني تجهيز لامتحان في هذه المادة، يعني نعد كامتحان الفصل الأول، سيكون المقرر فيه من أول سؤال إلى نهاية السؤال 42. نبدأ إن شاء الله تعالى إما أن يكون هناك امتحان كذا أو نضع أسئلة قبل ذلك. المقصود أننا نرغب من الأخوات في مراجعة ما سبق والتركيز عليه استعدادا للامتحان في ذلك، ويمكن أن ينسقوا مع الإدارة إذا عندهم بعض الاقتراحات في هذا الباب. والله أعلم.